بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحمد عليكم الله تعالى ونشكره جميعا على أن هيأ لنا هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله في ساعة مباركة بعد هذا العصر، نتذاكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وننهل من العلم اللي فيها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم، وجزا الله خيرا ما تسبب بهذا اللقاء وأحسنه إليه كما أحسن إلي جميع. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. شم اقرأ. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأربعون في فضل المساجد وعمارتها. أخبركم الشيخ المعمر علي بن ناصر أبو وادي إجازة قال أخبرنا الشيخ محمد نذير حسين الحسين الدهلوي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد أفضل بن محمد الدهلوي قال أخبرني جدي لأمي عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو طاهر الكوراني المدني قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال أخبرنا حسن بن علي العجيم المكي قال أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال أخبرنا جماعة منهم إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد البعلي نزيل القاهرة قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجار المعروف بابن الشحنة قال أخبرنا الحسين بن المبارك الزبيدي قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المظفر الداود بن المظفر الداودي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن حمويه قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربني قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متفق عليه، وفيه فضل هذا البيت الشريف الكعبة بيت الله تبارك وتعالى. اختلف العلماء في من أو من أسسه، منهم من قال الملائكة، ومنهم من قال إبراهيم عليه السلام حينما رفع القواعد وهو إسماعيل، ولكن هذا يدل على أنه إبراهيم عليه السلام بوأه الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت كان ربوة مرتفعا تأتي السيول وتحوم حوله ويأتي، وهذا جعل الله تبارك وتعالى له من الحقوق والمزايا أشياء عظيمة ذكر العلماء منها بعضهم. تارة يجب استقباله، وتارة يحرم استقباله، وتارة يستحب استقباله، وتارة يكفر استقباله، وفي كل حالة لها أحوال. وجعل الله تبارك وتعالى له حما حما ومحاذي، فالكعبة حماها المطاف أو المسجد الحرام، والمسجد حماه البنيان والمدينة مكة وما حولها، ومكة وما حولها حماها حدود الحرم تختلف باختلاف الجهات، منها سبعة منها خمسة أميال ومنها، والجميع له حما آخر وهو المواقيت. فإذا جاء الإنسان الأفقي أول ما يستشعر المواقيت، هذه أول حرم أول حدود، فإذا تجاوزها وصل إلى حدود الحرم إلى مسافة المواقيت، بعضها سبع مراحل مثل ذي الحليفة، وبعضها أربع مراحل وبعضها مرحلتان. الحماء الأول المواقيت، الحماء الثاني حدود الحرم، الحماء الثالث حدود مكة، الحماء الرابع المطاف، والكعبة هي المقصود بذلك. وقال أنها من بيت العزة وهي بيت المعمور، أنه حذاءها في كل السماوات السبع، وأن في كل سماء بيت معمور يدخله الملائكة يتعبدون فيه على حذائه. نعم
نعم أحسن الله إليك. أخبرنا أخبركم الشيخ علي بن ناصر أبو وادي إجازة قال أخبرنا نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا والدي قال أخبرنا أبو طاهر الكوراني قال أخبرنا والدي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي عن النجم الغيطي عن زكريا الأنصاري عن رضوان بن محمد العقبي القاهري قال أخبرنا محمد بن محمد بن عبد اللطيف الربعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي قال أخبرنا أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي قال أخبرنا محمد بن علي بن صدقة الحراني قال أخبرنا محمد بن الفضل الفراوي قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارس النيسابوري قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري قال أخبرنا مسلم بن الحجاج النيسابوري قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبدو به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. هذا لفظ مسلم وقد أخرجه في كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
هذا حديث أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني الرحلة الدينية الشرعية ذكرها. هذا الحديث تكلم عليه العلماء واختلفوا في تفسير شيخ الإسلام رحمه الله استنبط منه وفهم منه بأن شد الرحال إلى زيارة القبور أنه غير مشروع، ولو كانت هذه القبور قبور أنبياء مثل قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو قبور الأولياء أو المشاهد أو نحو ذلك، ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون شد رحل. فالإنسان إذا أراد أن يشد الرحل تكون الزيارة هذه شرعية دينية تتبع خطواته المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فيقصد بذلك الصلاة في المسجد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون رحيله وسفره وأهبته إلى المسجد. فإذا وصل المسجد استقر بالمدينة فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ما تحتاج إلى شد رحل. وكذلك قبور الصحابة وشهداء أحد ودفناء البقيع وغير ذلك، يعني يزورها بدون شد رحل، تكون النية والقصد أن يكون إلى المسجد، ثم بعد ذلك يتمكن الإنسان مما وراء ذلك. نعم
نعم نعم. أخبركم الشيخ عبد الغني الدقر إجازة عن محمد بن جعفر الكتاني المالكي عن عبد الله بن عود بن عبد الله صوفان القدومي عن نابلسي الحنبلي عن حسن بن عمر الشطي الدمشقي الحنبلي عن مصطفى السيوطي الرحيباني عن أحمد الباني عن عبد القادر التغلبي عن أبي المواهب الحنبلي عن أبيه عبد الباقي عن الشهاب أحمد بن علي الوفائي عن موسى بن أحمد الحجاوي عن عمر بن إبراهيم بن عبد الله بن مفلح عن أحمد بن الحسن بن عبد الهادي عن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي عن علي بن أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن المخاري عن حنبل بن عبد الله الرصافي عن أبي القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحسين عن أبي علي الحسن بن علي بن المذهب الواعظ عن أبي علي الحسن بن علي بن المذهب الواعظ عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل بن أحمد بن محمد بن حنبل عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عمرو معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلاثة فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون له الثالثة فسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه أخرجه أحمد وهذا لفظه وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححه الحافظ ابن حجر.
هذا السند الذي ذكرته وهذا السند فقهاء الحنابلة كل هذه اللي عدتها المشايخ هذا هم فقهاء الحنابلة عبد الرقب وقاضي التغربي إلى شرح الدليل ومن قبله ومن بعده هذا سند الحنابلة إلى الإمام أحمد رحمه الله. نعم
أحسن الله إليك. بالسند المتقدم من حديث الأول إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ومسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة.
هذا في فضل مسجد المدينة وأنه الصلاة فيه بألف صلاة أما مسجد مكة بمئة ألف صلاة ومسجد الأقصى بخمسين خمسمائة صلاة المسجد الأقصى وألف في المسجد النبوي ومائة ألف في مسجد مكة. قال العلماء ويسري هذا على المسجد الموجود في ذلك الوقت وما زيد فيه حتى ورد فيه لو في مسجد النبي قال لو وصل إلى كذا وكذا قال إلى أخصى فكل ما زيد فيه من الزيادات فالحكم فيه واحد. اختلف بعض المتأخرين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة زيادات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعضها أمام القبلة وبعضها خلف. فالمسجد الآن الزيادة قدام الروضة تقع في الصف الخامس أو السادس بالنسبة إلى جدار المسجد القبلي. من المشايخ من عرفنا منه تحرى أنه يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو فاته الصف الأول والثاني والثالث مما كان متقدما يعني جمودا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول الزيادة لها حكم المزيد، والصلاة في الصف الأول أفضل وأكمل. ومن هؤلاء شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صرح بأنه ينبغي للإنسان أن يغتنم الصلاة في الصف الأول إذا كان يصلي مع الجماعة، أما إذا كان يصلي منفرد سواء فرض فاتته أو نافلة فتحري الصلاة في الروضة أفضل، ما بين قبري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم نعم
نعم. الله يستأذنكم يا شيخ، هذه سيارة ميركوري 616 أمام بوابة أحد الجيران نرجو إخراجها. سيارة ميركوري 616 أمام بوابة أحد الجيران نرجو إخراجها، وعلى صاحب الجوال النغمة الموسيقية أن يغلق الجوال قد آذانا.
نعم.
أخبركم الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي إجازة عن حسين بن حيدر الهاشمي وعبد التواب بن عبد الوهاب الإسكندرابادي عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن محمد بن عنيش وبالسند المتقدم بالحديث الثاني إلى مسلم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس عن التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصماء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة؟ قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. أخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد حصل خلاف بين أهل العلم في المراد من المسجد الذي أسس على التقوى، هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية بعد كلام الله فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى، لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت فهو أحق بهذا الاسم، ونحوه كلام الحافظ بن حجر.
وهذا الحديث لما أن المنافقين حاولوا يمكرون وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في إقامة مسجد في حيهم قريبا من قباء بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لا يصلي فيه العاجل والشايب والمستعجل ونحو ذلك، والنبي نطلب منك أن تصلي لنا فيه حتى تستفتحه لنا ونصلي فيه. قال صلى الله عليه وسلم أخذهم على حسن الظن وقال نحن مسافرون إلى غزوة تبوك وبعد رجوعنا إن شاء الله. فسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وفي رجوعه نزل عليه قوله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقل فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في سفره مرجعه من تبوك، فأرسل صلى الله عليه وسلم لما قرب من المدينة أرسل رجلين وأمرهم بالسرعة وتحريق المسجد، فانطلقا يجريان ركض حتى وصل إلى المدينة، فأخذ المدينة كلها إلى دخيل والعشبان والجليد والقوس موجود، فأخذ جريدتين أو ثلاث من القوس وعمد إلى نار توقد هناك فأشعل فيها الجريدتين وذهب يجريان بسرعة إلى المسجد، وكلما مروا بقوم لحقوهم وتبعوهم حتى اجتمع جمع كثير ولم يقفوا إلا عند المسجد هذا، وكان قد بني قد هي فأحرقوا. عاد اختلف العلماء قد مسجد أسس على التقوى من أول يوم، نقول المفاضلة والمقابلة بين مسجد الضرار ومسجد مسجد قباء. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما في كلام ولا في اعتراض ولا في يعني اختلاف في مفاضلاته مع غيره، وإنما المفاضلة بين مسجد الضرار أو مسجد قباء. أثنى الله على أهل قباء قال لما أسس على التقوى من أول يوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجرا أول ما نزل في قباء وأسس ذلك المسجد ومكث فيه أيام، ثم انتقل إلى مسجده وبيوته الموجودة. فالفضل فعد اختلف منهم من يقول يعني المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مسجد النبي ما فيه مضاربة بينه وبين غيره حتى يعني يرجح الترجيح بين مسجد قباء أو مسجد الضرار، والله تبارك وتعالى فضل مسجد الضرار. المسجد الذي يسس من أول فما أحد فيه قال فيه أناس يحبون أن يتطهروا. أثر الله عليهم، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وش التطهر هذا؟ قالوا كنا نتبع شجارة الماء عند السنجاء بعد خروج الخارج، يستجرون بأحجار ثم يستنجون بالماء. والشريعة جاءت بالتخير، إن شئت استجبر بلا ماء وإن شئت استنجي بلا حجر، وإن جمعت بينهما فهو أفضل. فهذا عمل أهل قباء رضي الله عنه. نعم
نعم. أحسن الله إليك. أخبركم الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي إجازة عن حسين بن حيدر الهاشمي وعبد التواب بن عبد الوهاب الإسكندرابادي عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن محمد بن علي الشوكاني عن صديق بن علي المزجاجي عن سليمان بن يحيى الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المدني عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم بن محمد الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن علي بن حسين بن المقيرة عن أحمد بن علي بن غلب الشيرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري وعبد الله بن الحسين القاضي بمر قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا محمد بن سليمان الحزامي قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمره خرجه الحاكم وهذا لفظه وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه والبيهقي وقال الحاكم بعده صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ومحمد بن سليمان هو الكرماني واتقاه ابن حبان في الثقات وروى عنه ثمانية من الرواة كما ذكره المزي في تهذيب الكمال وقد توبع عند البخاري في التاريخ الكبير وعند ابن شبة في تاريخ المدينة وله شاهد عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أسيد بن ظهير وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته فصح الحديث بطرقه وشاهده وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء وأنها تعدل عمره.
هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم يقول من الإيمان حسن العهد، ما نسي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء أول ما نزل فيه كان يتعاهد مع أنه استغنى عنه في مسجده الشريف، فكان يوم السبت من كل أسبوع غالبا يخرج إلى مسجد قباء تارة راكب وتارة ماشي ويصلي فيه ورغب فيه من الصلاة وقال ما أن الصلاة فيه تعدل عمره. الذين يذهبون إلى مسجد قباء والذين حققوا فيه يقولون إن المسجد الآن الموجود المحراب الموجود والذي أنه خارج عن المسجد الأول من جنس ما جرى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا توسع صفين أو ثلاثة عن حدود المسجد الأول. ولهذا نرى بعض الأخوان إذا رحنا زرنا قباء نحن وإياهم يتحرون أن لا يصلوا في المحراب ولا في الصف الأول ولا في الصف الثاني، بعد ثلاثة أربعة صفوف يصلون، هذه نافلة. أما لو كان فريضة لا، ينبغي لهم يصلون في الصف الأول ولو كان توسع. نعم
نعم نعم. الله عليك. وبالسند المتقدم إلى مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين. خرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. وهو في البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا.
نعم.
أخبركم الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي إجازة قال أخبرنا الشيخ أحمد قال أخبرنا الشيخ أحمد الله بن أمين القرشي قال أخبرنا حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي قال أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي قال أخبرنا محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر الكوكباني عن سليمان بن يحيى الأهدل عن أحمد بن محمد الأدن عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن علاء الدين البابني عن سالم بن محمد السنهوري عن النجم الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد البالي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجدي عن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن المظفر الداودي عن عبد الله بن أحمد بن حمويه قال أخبرنا محمد بن يوسف البربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني أمرنا أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب من بنى مسجدا ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل بناء المساجد والعث عليها. قال العلامة علي بن خلف بن بطال في شرح صحيح البخاري المساجد بيوت الله وقد أضاف الله إلى نفسه بقوله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وحسبك بهذا شرفا لها. وقال في بيوت أذن الله أن ترفع فهي أفضل بيوت الدنيا وخير بقاع فهي أفضل بيوت الدنيا وخير بقاع الأرض. قد تفضل الله على بانيا بأن بنى له قصرا من الجنة وأجر المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته ما دام يذكر الله فيه ويصلى فيه وهذا مما جازت المجازات فيه من جنس الفعل.
هذا الحديث لما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد في المسجد في أداته وحسن فيه تحسينات وشوق فيه تشويقات جعل فيه بعض النقوش وبعض الجص وبعض الأشياء المحسنات. فاعترض عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنه كان على وقت النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا بالجريد والخوص وأعمدته في النخل ولا من جاء المطر صب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الطين والماء والتراب. قال في علامة ليلة القدر أرني أراني أسجد على ماء وطين وتصلى بهم الفجر وسجد مكن جبهته من الأرض وامتلأت من الطين والتراب وذا. فلما خرج صلى الله عليه وسلم شاهدوا عرفوا أن هذه الليلة ليلة القدر. الشاهد بعض الصحابة أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت حدثت في المسجد ما لم يكن على وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا عليه. قال هذا الكلام قال إنكم أكثرت علي وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. فأنا أريد أن يبني الله لي بيتا بهذه الصفة فلا حرج في ذلك. نعم.
أخبركم عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي إجازة عن حسين بن حيدر عن حسين بن حيدر الهاشمي عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن محمد عابد السندي عن عمي محمد حسين الأنصاري عن سليمان بن يحيى الأهدل عن محمد بن أحمد السفاريني عن الشهاب المنيني عن شمس الدين البابلي عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي والنور علي بن محمد الأجهوري عن علي بن أبي بكر القرافي عن جلال الدين السيوطي عن محمد بن محمد الملتوثي عن أبي الفرج الغزي قال أخبرنا يونس بن إبراهيم الدبوسي عن أبي الحسن بن المقير عن أبي الكرم الشهرزوري عن أبي الحسن بن المهتدي بالله عن أبي الحسن الدارقطني عن أبي عبد الله بن حبان قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحط قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه ابن حبان في صحيحه وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الصغير والبياقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. قال ابن أثير في النهاية مفحص القطاح موضعها الذي تجثم فيه وتبيض وكأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه. وقال المناوي في فيض القدير قال الزركشي خص القطاة بالذكر دون غيرها لأن العرب تضرب به المثل في الصدق ففيه رمز المحافظة على الإخلاص في بنائه والصدق في إنشائه.
هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول من بنى لله مسجدا قال ولو يعني أضعف شيء ولو كما في قطاة خص القطاة من بين سائر الطيور والحيوانات لأنها تدل على الصدق فأصدق من القطع. نعم يدل على قبل هذا. نعم.
أخبركم الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي إجازة قال أخبرنا الشيخ أحمد الله بن أمين القرشي قال أخبرنا حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي قال أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي قال أخبرنا محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر الكوكباني عن سليمان بن يحيى الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن عبد الله بن سالم البصري قال أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنوري عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا الأنصاري قال أخبرنا أبو النعيم رضوان بن محمد العقمي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد اللطيف بن الكويك عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبلي عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي عن محمد بن علي بن صدقة الحراني عن محمد بن فضل الفراوي عن عبد الغافل بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجنودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري قال حدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي لباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل المساجد.
هذا حديث أحب البلاد إلى الله أحب الأرض إلى الله المساجد تقام فيه الصلوات تتلى فيه القرآن ويعتكر فيه وله خصائص وله أحكام باب أحكام المساجد كتب مؤلفة في ذلك يجمعها آية في كتاب الله وقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه الكلمتان جمعت جميع ما يتعلق بأحكام المساجد وآدابها في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه مع ما ورد فيها الآيات الأخرى. فأحب إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق لما يكون فيها من الغفلة من ناحية والحرج والمرج والكذب والإيمان الفاجر والغش والكذب ونحو ذلك إلا ما شاء الله. نعم.
أحسن الله عليك. وبالسند المتقدم في الحديث التاسع لابن حبان قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف. أخرج ابن حبان كما في الإحسان ذكر الأمر بتنظيف المساجد وتطيبها وأخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده الصحيح. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري قال أكثر المتقدمين المراد بالدور هنا القبائل كقوله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث بن الخزرج ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. وبهذا فسر الحديث سفيان الثوري ووكيع بن الجراح وغيرهما.
هذا أمر ببناء المساجد في الدور. الدور وش المعنى؟ ما هي بالدار المسكن. لو بنى إنسان غرفة في بيته ما تسمى مسكن، تسمى مصلى. ولهذا لو أراد أن يعتكف فيها ما يصح اعتكافه، والمرأة ما تعتكف فيها. المراد بالدور الحارات، الحلة أو الحارة أو الحي، معناها متقارب كلها. دار بني فلان، دار بني حارثة، دار كذا وكذا. قال يا بني حارثة دياركم تكتب أثاركم. المراد بذلك إن شئت إن سميتها حي، إن سميتها حلة، إن سميتها دار، إن سميت ونحو ذلك. فتسهيلا للمسلمين ما يعني المسجد واحد في كل البلد يأتي إليه البعيد والقريب. كل دار وكل حي وكل جماعة يصلوا لهم، يجعلون لهم مسجدا تسهيلا لقرب المسجد لهم في هذا صلاة الجماعة فقط. أما الجمعة لا، ما يصلح في المسجد في البلد الواحد إلا جامع واحد كبير يأخذهم كلهم جميع. ولا يجوز التعدد ولا يحل إلا لمسوغ شرعي، أما بعد شديد ولا ضيق المسجد، وإلا مثلا خوف فتنة إذا اجتمعوا جميع أو نحو ذلك. ولهذا قالوا إذا صار جمعتان وصلوا جمعة ما تصح الصلاة إلا في الجمعة الأولى، الثانية باطلة، عليهم أن يعيدوها ظهرا إلا إذا أذن بها الإمام أو صار مصور أو نحو ذلك. نعم
نعم.
الآن عاد تغيرت الفتية وتغير العمل، فإذا سمحت الجهات المختصة بإقامة هذا الجامع فالجماعة المأمومون الناس معذورون يتبعون هذه الأوامر. ولو فرضنا أنه صدر شيء ما له مسوغ في المسجد بجب مسجد ما له داعي، أخذ إذا صدر فيه فتوى هل تمشي الأمور؟ الله المستعان. نعم
نعم. أحسن الله عليك. أخبركم الشيخ علي بن ناصر أبو وادي إجازة قال أخبرنا الشيخ نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قال أخبرنا الحسن العجيمي قال أخبرنا محمد بن علاء بن العلاء البابلي قال أخبرنا أبو النجا سالم بن محمد السنهوري قال أخبرنا النجم أحمد بن محمد الغيطي قال أخبرنا زكريا الأنصاري قال أخبرنا رضوان بن محمد المستملي قال أخبرنا علي بن أحمد بن سلامة السلمي قال أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الثولبي المعروف بن القاري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن نصر الله الصواف قال أخبرنا أبو بكر عبد العزيز بن أحمد بن عمر بن باقى البغدادي قال أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني قال ابن حمد الدوني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن السني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا هناد بن السريع الملازم قال حدثني عبد الله بن بكر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم وضحنا مكانها واتخذنا مسجدا فنادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طيء فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد أخرجه النسائي وإسناده جيد.
وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد إليه هؤلاء الوفد قاموا عنده وأخبروه أن عندهم بيعة قال أم عندهم مطارة يأخذ له مثلا مد ماء أو صاع ماء قال خذوا هذا وتمضمض ومجه فيها ودعا فيها وقال انضحوا اهدموا بيعتكم ورشوها بهذا الماء يبش رسول الله خاصبوا عليهما فإنه ما يجده إلا ضحوا فكل ما نضب هذا صبوا على الماء حتى وصلوا وفعلوا ما فعلوا فيه يهودي ساكن فيه فلما أذنوا وسمع الأذان هذا يهودي عنده علم عنده خبر يفهم وعنده أثار فلما سمع قال هذه دعوة حق فخرج واستقبل سلعة من الكلاع وراح ولا يزول الله فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إن ريقه الشريف صار فيه التأثير المبارك على المسجد وعلى أهل المسجد نعم.
الله عليك. بركم الشيخ عبد الغني الدقر عن محمد أمين بن محمد سويد الدمشقي عن عبد الغني الغنيم الميداني الدمشقي عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي عن مصطفى بن أحمد بن رحمة الله الرحمة الأيوبي عن صالح الجنيني عن حسن العجيمي عن علي الأجهوري عن الشمس الرمي عن زكريا الأنصاري عن ابن هاجر العسقلاني عن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد الصالحي عن أبي عبد الله بن الزناد عن أبي علي الحسن بن محمد البكري عن أبي روح عبد عز الهروي عن زاهر بن طاهر الشحامي عن أبي سعد الكنجرودي وأحمد المقمري ومحمد بن محمد الوراق وسعيد بن منصور القشيري وأبي القاسم بن أبي الفضل الغازي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوطن الرجل المساجد للصلاة إلا تبشبش الله به من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأخرجه أحمد بن ماجه وقال البوصيري في مصباح الزجاجة إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالوا ومعنى قوله يتبشبش أي يفرح ويسر وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه قاله ابن الأثير في النهاية
ما يتوطن ما يعني إذا قدم الإنسان المسجد يفرح الله تبارك وتعالى له بهذا القدوم ويعني يسر به فهو صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ترغيبا للناس في اعتياد المساجد وترغيبا لهم في التوطن في الحديث الآخر إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمارتها سواء كانت بالطاعة والصلاة والقراءة أو بالبناء كلها من عمارتها نعم.
أحسن الله إليك. وبالسند المتقدم في الحديث الأول إلى البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ومسلم في كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة قال الحافظ ابن رجب في سياق شرحه لهذا الحديث في فتح الباري والثالث الرجل المعلق قلبه بالمساجد وفي رواية إذا خرج منه حتى يعود إليه فهو يحب المسجد ويألفه لعبادة الله فيه فإذا خرج منه تعلق قلبه به حتى يرجع إليه وهذا إنما يحصل لمن ملك نفسه وقادها إلى طاعة الله فانقادت له فإن الهوى إنما يدعو إلى محبة مواضع اللهو واللعب إما المباح أو المحظور ومواضيع التجارة واكتساب الأموال، فلا يقصر نفسه على محبة بقاع العبادة إلا من خالف هواه وقدم عليه محبة مولاه. وقد مدح عمار المساجد في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
وهذا الحديث سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل من قلبه معلق في المساجد، ما يطمئن ولا يرتاح إلا إذا صار في المسجد، فإذا خرج منه وإذا قلبه متعلق حتى يرجع إليه. هذا ما رحمه الله من أفضل الأعمال من الله عليه بهذه الخصلة، فهي منة عليه أن يشكر الله عليه. رجل قلبه معلق في المشايخ، وهذا أيضا كما تقدم في بيوت الذين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه قد يسبح له فيها بالغدو أول النهار والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما قال ما يبيعون ويتجرون، لا يبيعون ويتجرون لكنها لا تلهيهم، هذه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلا حرج ولا مانع من الإنسان يبتغي من فضل الله ورزق الله، يبيع ويشتري ويكتسب، لكن لا تلهيهم هذه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أولئك الأخوة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم
الله إليك. وبالسند المتقدم في الحديث التاسع إلى ابن حبان قال: أخبرنا محمد بن مواف العابد بصيدا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، وإسناده جيد.
إذا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد لإقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والاعتكاف فهو ضامن، يعني مضمون، تضمن الله تبارك وتعالى بأنه يحفظه ويكلوه ويكتب له العمل الصالح ويهيئ له الأسباب المباركة في عمله، هذا تهيئ له أسبابه الأخرى. نعم.
صلى الله إليك. وبالسند المتقدم بالحديث الأول إلى البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ومسلم في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: الغدو يكون من أول النهار، والرواح يكون من آخره بعد الزوال، وقد يعبر بأحدهما عن الخروج والمشي سواء كان قبل الزوال أو بعده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، على ما حمله عليه جمهور العلماء. ومعنى الحديث أن من خرج إلى المسجد للصلاة فإنه زائر الله تعالى، والله يعد له نزلا من المسجد كل من طلق إلى المسجد سواء كان في أول النهار أو آخره، والنزل هو ما يعد للضيف عند نزوله من الكرامة والتحفة.
من غدا إلى المسجد أول النهار أو راح في آخره أعد الله له كل نزلا كلما غدا أو راح. النزل اللي يقدم للمسافر إذا قدم من سفر وهيأ له محل راحة ويهيأ له أكل وشرب وما يصح إليه. والله تبارك وتعالى من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له كلما غدا أو راح نزل على عدد الأيام وعلى عدد الأوقات. الله تبارك وتعالى لا يمل ولا. فهذا من أفضل ما يرغب الإنسان في التردد إلى المسجد، التردد إلى المسجد واعتياده وعميرته وجلوسه فيه كل ما غدا كل يوم أول النهار كل آخر يعد الله له هذه الوظيفة وهذه الكرامة وهذا النزل. نعم نعم
صلى الله عليه. أخبركم الشيخ علي بن ناصر أبو وادي إجازة قال أخبرنا الشيخ نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا والدي قال أخبرنا محمد وفد الله المكي ابن محمد ابن محمد ابن سليمان المغربي قال أخبرنا حسن العجيمي وعبد الله بن سالم البصري قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا النجم الغيطي قال أخبرنا الشرف عبد الحق بن محمد السنباطي قال أخبرنا البدر الحسن بن محمد بن أيوب النسابح قال أخبرنا عمي الحسن بن أيوب النسابح قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي قال أخبرنا أحمد بن يزيد بن أحمد بن بقي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن طلع قال أخبرنا القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار قال أخبرنا أبو عيسى بن يحيى بن عبد الله الليثي قال أخبرنا عم أبي عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أخرجه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر باب انتظار الصلاة والمشي إليها وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره.
قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم، عرض عليهم حتى أنهم يتشوفون لهذا وشهدوا ألا أخبركم بما يمحو الله به السيئات ويرفع به الدرجات. كأنهم قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يصير الماء بارد والإنسان عجز قائما من النوم في الفجر كسلان فيقوم إيمانا واحتسابا يشعر الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد ذهاب وإياب كثرة الخطى من كل خطوة يمشيها الإنسان يجمع له فيها ما مسلحة رفع الدرجة وحط خطيئة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة إذا صلى المغرب ما يخرج إلا لصلاة العشاء إذا صلى الظهر ما يخرج إلا لصلاة العصر إذا صلى العصر ما يخرج إلا لصلاة المغرب صلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط كررها ثلاث مرات لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم.
صلى الله عليه. أخبركم المسند المحدث الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي إجازة قال أخبرنا عمير بن عيدر القرشي وخليل بن محمد الأنصاري قال أخبرنا حسين بن محسن الأنصاري اليماني قال أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي قال أخبرنا محمد بن علي الشوكاني قال أخبرنا عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي عن إبراهيم بن حسن الكردي عن شمس الدين البابلي عن أبي النجاسان بن محمد والزين عبد الرؤوف المناوي عن النجم محمد بن أحمد عن الزين زكريا بن محمد قال أخبرنا العز أبو محمد بن الفرات من الفرات الحنفي عن ست العرب بنت محمد بن علي البخاري عن جدها الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن أبي روح عبد المعز بن محمد الهروي قال أخبرنا به تميم بن أبي سعيد الجرجاني قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن عمدان النيسابوري ثم الحيري سماعا قال أخبرنا الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا صفوان بن عيسى الزهري قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسماء الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وأخرجه البزار والحاكم وصحاه وافقه الذهبي وصحاه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح.
نعم.
وبالسند المتقدم في الحديث الثاني إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب قال أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ أحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تر عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة وأخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة ومعنى قوله لا ينازه إلا الصلاة أي لا ينهضه ولا يقيمه
إذا لا ينهزه لا يقيمه من محله المجاز فيه إلا قصد الصلاة في المسجد فإنه رتب عليه هذا الأجر العظيم والإنسان ما دام في مصلى بعد الصلاة لا يستعجل بالقيام ما دام من الملائكة تصلي عليه وتستغفر له وتدعو له وش اللي يعجله القيام هذا إلا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ينتظر أول ما يكون الإذكار المشروع يسبح الله 33 ويكبر 33 ويحمده 33 ثم يقرأ آية الكرسي والمعوذتين يقول الله أحد ويدعو بالأدعية المسائية إن كان مساء والصباحية إن كان صباح وكل ما بقي في مصلى فإنه على أجر أو يتناول مصحف إن كان ما قرأ حفظا يقرأ صفحة من كتاب الله أو ورقة هذا في أجر عظيم ما يخرج من المسجد هذا إلا وقد امتلأ قلبه وانشرح صدره وتيسرت أموره وهذا ما يفوت عليه أمور الدنيا هذه سهلها له وهي عليه. نعم
الله عليك. وبالسند المتقدم في الحديث التاسع لابن حبان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. أخرجه ابن حبان كما في الإحسان وأخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم وإسناده صحيح.
هذا فيه مثل ما تقدر هو من حين يخرج من بيته وهو في صلاة وهو في عبادة وحتى رجوع من حين يخرج من بيته وهو في عبادة ولهذا ينهى عن تشويش أصحابه وعن فرقعته وإذا خرج من بيته يدعو بهذا الدعاء الذي يقول في بسم الله يا آمنت بالله واتصلت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ورد أن الشياطين إذا خرج الإنسان من بيته احتوشته ولي علي ابنه ولي علي سعيد كل منهم يريد أن يقويه بما تهيأ له فإذا قال هذا الدعاء قال الملك تقيت وكفيت وهديت. قال الشيطان لأخيه ما لنا مع هذا، رجل قد كفي وهدي ووقي وحندور غيره، لا هذا ما لنا مدخل. فإذا وصل المسجد دعا بالدعاء المشهور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم دخل المسجد وعمد إلى محله في الصف وصلى ما فيما تيسر له. كل عبادات بعضها يعني يسهل بعض وبعضها يهيئ بعض، وكلها تهيئ له تشرح صدره وتهيئ له أموره الدنيوية. تأتي ضمن الحديث يا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت نصيبك من الآخرة حصل لك وانتظم نصيبك من الدنيا انتظام هيئ لك مشاه قد تشعر وقد لا تشعر. وإن بدأت نصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة، ولا يحصل لك من نصيبك من الدنيا إلا ما كتب لك. نعم.
وفي السند المتقدم في الحديث الثاني إلى مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النادي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئ صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة باب فضل كثرة الخطاة إلى المساجد. معنى قولي لا تخطئه أي لا تفوت جماعة في صلاة.
هذا يدل على ما تقدم على أن الإنسان خطواته تكتب له ذهابا وإيابا من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. قال له هذا الصحابي رضي الله عنه بعيد يجي على رجليه شمس رمضة وبرد وحفاء ما عنده من عائل ولا شيء. قال اشتر الحمار. قال ما يسرني أن بيتي إلى المسجد أمشي 10 خطوات إني أحتسب إلى الله أن يكتب لي خطواتي ذهابا وإيابا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب لك ما نقول. نعم.
الله إليك. أخبركم الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي إجازة قال أخبرنا أحمد الله بن أمين القرشي قال أخبرنا حسين بن محسن الأنصاري اليماني قال أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي قال أخبرنا محمد عابد السندي قال أخبرنا عمي محمد حسين الأنصاري عن أبي الحسن السندي عن محمد حياة السندي عن أحمد بن محمد النخلي عن منصور بن عبد الرزاق بن صالح عن سلطان المزاحي عن نور الدين علي الزيادي عن أحمد بن حجر الهيثمي المكي عن جلال الدين السيوطي قال أخبرنا محمد بن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن عمر بن طبرزد عن إبراهيم التروخي عن أحمد بن ثابت بن الخطيب البغدادي عن القاسم بن جعفر الهاشمي عن أبي محمد بن أحمد اللؤلؤي عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي عن الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. خرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، وأخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم ولفظه عنده إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم.
نعم. دل على ما دل عليه ما قبله. نعم.
أخبركم الشيخ علي بن ناصر أبو وادي إجازة قال أخبرنا محمد بن إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشهاب بن عزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا والدي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني الكردي قال أخبرنا حسن عجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي عن سليمان بن عبد الدائم البابلي عن الجمال يوسف بن زكريا عن والده قال أخبرنا العز بن عبد الرحيم بن الفرات عن أبي عباس أحمد بن محمد الجوفي عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري سماعا عن أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد عن البغدادي سماعا قال أخبرنا به الشيخان أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، وأبو الفتح مفلع بن أحمد بن محمد الدومي. قال أخبرنا به الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني قال حدثنا يحيى بن معين قال أمانا أبو عبيدة الحداد قال أنبانا إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن يوسف عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشاهين بالظلم من المساجد بالنور التام يوم القيامة. خرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما جاء في المشين الصلاة في الظلام، وأخرجه الترمذي والبغوي وإسناده ضعيف. في عبد الله بن أوس الخزاعي لين الحديث لكن حديث صحيح بشواهده الكثيرة التي بمعنى هو الأفضل عن جماعة من الصحابة. خرجها المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد. وقال الحافظ بن رجب الحنبلي في فتح الباري روي من وجوه كثيرة.
بشر المشائين من المشايل الظلم بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة الظلمة تغشى الناس ويجتمعون جميعا المنافقون والمؤمنون كلهم جميعا مشتركون في هذا النور. ثم بعد ذلك يقول المنافقون للمؤمنين قال ارجعوا يا ورائكم فتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب. فالظلم فالإنسان يمشي يوم القيامة بنور حسناته وبنور أعماله وعلى قد ما يقدم ذلك. قال بشر المشائين إلى المساجد الظلم بالنور التام يوم القيامة. كل ما مشى مسجد بذلك. لكن كان في الزمان الأول ما عندهم أنوار ولا كهرباء ولا يمشون بالظلم. الآن تيسرت الأسباب ولله الحمد وحصل هذا الأجر تام. الأجر تام وهو يعني هو من نية هذا خارج للمسجد. لو كانت ظلمة فليبي يمشي بالظلمة. ما دام يسر الله النور فالأجر تام والنور هذا مكسب زيادة. نعم.
أحسن الله إليك. وبالسند المتقدم في الحديث السابق إلى أبي داود قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير بن هاني العنسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب فضل القعود في المسجد وإسناده حسن.
من أتى المسجد لشيء فهو حظه. قد يخرج الإنسان للمسجد لأغراض سيئة. إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. وقد يخرج لعمل زهيد ما نوى غيره. وقد يخرج لعمل أشرف من ذلك وأكبر. وكل إنسان ميسر لما خلق له وكل لما هو يا له.
نعم. الله عليك. وبالسند المتقدم في الحديث الثاني إلى مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما يقول إذا دخل المسجد.
هذا أيضا من الآداب الشرعية أن الإنسان إذا دخل المسجد يقول هذا الدعاء. هو مقبل على رحمة الله فيسأل الله الرحمة. لو عكس انعكست القضية ما يصلح إلى دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ما يصلح أنت على رحمة الله أبواب رحمة. فإذا دخل المسجد وصلى وتعبد واستغفر ودعا وخرج حينئذ هو محتاج إلى فضل الله. ما جاء يريد أيام وإما يذهب إلى دكانه يستغفر من فضل الله أو إلى مزرعة يحرث فيها أو إلى حرفة يعملها فيسأل الله من فضله. فهذا هو الدعاء المناسب في الوقت المناسب. نعم
أحسن الله. أخبركم الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي جادة عن حسين بن حيدر الهاشمي عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد بن ناصر الحاجمي عن محمد عابد السندي عن عمه محمد بن حسين محمد حسين الأنصاري عن سليمان بن يحيى الأهدل عن محمد بن أحمد السفاريني عن الشهاب المنيني عن شمس الدين البابني عن الشيخ سالم بن حسن الشبشيري عن الشمس الضمني عن الزين زكريا عن محمد بن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارجي قال أخبرنا الحاكم وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشرام قال أبانا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عمرو بن قصيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا كعب إذا توضأت فأحسن الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حبان وإسناده حسن.
هذا تقدم الكلام على أن الإنسان مجرد ما يخرج من بيته فالقابل ذلك هو كان جالس في بيته على عمل أي عمل كان، فإذا مثلا استعد للخروج للمسجد بعد الأذان ولا قبل الأذان ولا ما شاء الله، فمن حين ينهض من مجلسه ذلك يعمد إلى محل الوضوء يتوضأ، ثم من حين يقوم من محله هذا بهذه النية فهو في عبادة، خطواته تكتب له حتى ولو كان في البيت وفي الطريق ويتوضا قبل الوضوء اذا غسل وجهه وخرج خطاياه من وجهه وخرج كذا وكذا الى اخره، فهو في عباده من حين يهم بهذا الامر حتى يرجع اليه. ومن ذلك انه لا يعمل ما يتنافى مع كمال الادب والخشوع، لا يشبك بين اصابعه ولا يفرقعها ولا يعبث ولا كذا وكذا، يخرج بسكينه ووقار وهدوء واحتساب. نعم
الله عليك. وفي السند المتقدم في الحديث الثاني إلى مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك الحاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقتني باب استحباب تحية المسجد من ركعتين. وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري وفي الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم، وإنما يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر، وإنما اختلف العلماء هل يكره الجلوس قبل الصلاة أم لا، فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو قول أصحاب الشافعي، ورخص فيه آخرون منهم القاسم بن محمد وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال أحمد قد يدخل الرجل على غير وضوء ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها، يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لو وجب على الداخلين أن يتوضأ، وهذا مما لم يوجبه أحد من المسلمين. وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة فللعلماء فيه قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما أنه لا يصلي وقول أبي حنيفة وغيره، وعند الشافعي يصلي.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المساجد بيوت الله كما تقدم ولها حق التكريم والترفع ويذكر فيها اسم الله، من حقوقها انها البيت ما شاء الله ما هو مثل بيوت الناس تجلس حيث شئت، لا له آداب. إذا دخلت خذ بريك اليمنى، إذا خرجت خذ اليسرى، وتقول الدعاء معروف. طيب ما تجلس حتى تصلي ركعتين، منهم من يجيبه إجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو يحضر الخطبة الذي يجب استماعه فقال صلى ليس قائد قم صلى ركعتين. المشهور بأنها سنة مؤكدة وتركها منهم من يقول مكروه ومنهم من يقول ما هو مكروه لكنه يعني ترك الفضل وترك الأجر. فهذا حقوق المسجد، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب إذا دخله وهو على غير وضوء ما يجب عليه أن يتوضأ؟ هذا يقولون يكتفي بالتسبيح والتهليل والاستغفار ونحو ذلك لعله يقوم مقام ركعتين. وأما إذا كان على وضوء ودخل في وقت النهي بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، للعلماء في ذلك كلام، منهم من يقول يمتثل الأمر ويشمل هذا ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، يسمون هذا وتر الأسباب. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الشيخ ابن عثيمين وجمهور من العلماء، والمشهور من المذهب عند الحنابلة بأنه لا يصلي في أوقات النهي، ولكن الأول أصح وأشهر وأفضل. نعم.
صلى الله عليه. وبالسند المتقدم في الحديث الأول إلى البخاري قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن محارب بن جثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل فصل ركعتين. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الصلاة إذا قدم من سفر، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري ونقل حرب بالصلاة في القدوم من السفر عن إسحاق قال هو حسن جميل قال وإن صليت في وإن صليتها في بيتك حين تدخل بيتك فإن ذلك يستحب. وقد صرح الشافعية بأن صلاتها في المسجد سنة وهذا حق لا توقف فيه. قد بوب أبو بكر الخلال في كتاب الجامع في آخر الجهاد باب سجدة الشكر للسلامة، ولم يورد في ذلك أثرا ولا نصا عن أحمد ولا غيره في القدوم بخصوصه. وسجود الشكر للقدوم من الجهاد أو غيره سالما لا يعلم فيه شيء عن سلف، إنما الذي جاءت فيه السنة صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم.
هذا صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر غزوة أو غيرها ما عنده بيت مستعد لغرفة صغيرة، وغرفة المسجد هو محل مجلس يصلي فيه، يجعل فيها الندوات يحدث فيها الحديث ويجهز فيها الجيوش. ومن من حكمته وسنته صلى الله عليه وسلم أنه أول ما قدم الهجرة أول ما بدأ المسجد، وصار المسجد هذا هو مجتمع الناس وناديهم واجتماعهم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين، هذا من فعله. وقوله يقول الصحابة قال ادخل وصلي ركعتين، فالسنة يتهيأ للإنسان إذا قدم من سفر أن يدخل المسجد ويصلي في ركعتين، فهذا لا شك أنه فضيل وأنه سنة. قال بعضهم ولو صلىها في بيته يعني حصل المقصود، إن كان في المسجد أفضل، لكنها أكمل من كونه مثلا ما يصلي يدخل بيته ويعمل أعماله ويترك الصلاة. الصلاة ما شك أنها أفضل، سيما وقد ورد في الحديث الآخر لا تدعوا بنيكم قبورا وصلوا فيها. وفي الحديث الآخر أفضل صلاة الرجل التطوع في بيته إلا الفريضة. نعم.
أحسن الله إليك. بالسند المتقدم بالحديث الثاني إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بطره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في كتاب المساجد وماضي الصلاة. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن.
وهذا أيضا النهي عن خروج من المسجد بعد الأذان، وهذا مما يثير يعني ظن السوء في هذا الرجل أنه إنما هرب من الصلاة من الصلاة، فهذا رحمه الله امرأً رحم الله امرأً كف غيبة عن نفسه. ما ينبغي له أن إذا سمع إذا أذن يبقى في المسجد حتى يصل، إذا كان هناك عذر لا مانع. الحمد لله ما جعل عليه من حرج، يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى حاجة يعني ضرورية يريد أن يقضيها قبل الصلاة ولا تفوته الصلاة هنا أو هناك مسجد آخر جالس مثلا هنا يذاكر هو بعض الأخوان، وهناك إلى جانب بيته مسجد آخر يريد أن يتوضأ ويصلي فيه ولا تفوته الصلاة، فلا مانع من ذلك. لكن يعني الحجم الأخذ بهذا وقت الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لشيء لا بد منه. نعم نعم
صلى الله عليك. وبالسند المتقدم أيضا في الحديث الثاني إلى مسلم قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن عيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. أخرجه مسلم في كتاب المساجد وماضي الصلاة. باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي في فتح الباري وأما عقد البيع والشراء في المسجد فقد ورد النهي عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه الترمذي وحسنه. وخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أرضى الله تجارتك. وقد روي عن ابن ثوبان مرسلا وهو أصح عند الدارقطني. وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم عند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه، وللشافعي قول أنه لا يكره بالكلية وهو قول عطاء وغيره. واختلف أصحابنا واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين، فرق مالك بين اليسير والكثير فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه.
هذا الحديث إذا رأيتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. النشد الضالة نوعين، نوع يرفع صوته حتى يسمعه جميع الناس، هذا هو نشد الضالة المنهي عنه. أما إذا مثلا ضاع لك حاجة في المسجد وسائل اللي حولك ما شفت ساعتي ما شفت غنمي، هذا ما هو بنشد الضالة، هذا سؤال عن هذا جائز ما في شيء، هو حرام ولا ما هو حرام؟ شقد صنك ساعة قلم كل شيء ما شفت كلامي بدون رفع صوت، هذا لا معنى من ذلك. الممنوع رفع الصوت والنشد ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك عقوبة له تعزيرا له على هذه المعصية. منهم من يقول يكمل حتى يقول فإن المساجد لم تبن لهذا، ومنهم من يقول هذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم بس يقول لا ردها الله عليك. ومثله البيع لا أربح الله تجارتك، والبيع والشراء في المسجد ما يجوز حرام، الصحيح وقيل مكروه والصحيح انه حرام ولا ينعقد باطل. فلو باع انسان على اخر سلعه في المسجد ثم بعد ذلك اراد ان يفسخ البيع نقول اي تغبل وقال نقول صحيح لك تفسخ البيع ادمها صحيح ما صح البيع ما يلزم احد اخاه البائع ولا المشتري هي سلعة باعها في المسجد منهي عن ذلك نهي تحريم والبيع فاسد ما صحيح. ويقال له ايضا مثل ما في البلاد لا اربح الله تجارته. نعم نعم نعم.
وبه ايضا قال مسلم
الحديث
الحادي والثلاثون. وبه أيضا قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير من هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البطن والكراث فأغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. أخرجه مسلم في كتاب أحد ومراه من أكله فأنه نهي من أكل ثوماً أو بصراً أو كراثاً أو نحوها.
وهذا الحديث يدل على ما دل عليه البصل والكراث هذا حلال حرام يجوز أكله في كل حالة لكن إذا أراد أن يأتي إلى المسجد ينبغي له أن يحسب حساب هذا لا يدخل إلى المسجد وقد أكل من هذا بقي فيه الروائح هذه فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وأيضا بني آدم اللي يواقف صف جنبك تتأذى ما يحل تؤذيه فهذا يصير مكروه أكله في هذه الحالة إلا إذا كان مثلا الوقت مثلا طويل مثلا يبي يأكله بعد صلاة العشاء وله حل المسجد إلا عند أذان الفجر يبي يستعمل مثل أشياء معروفة عند الناس مما يزيل هذه الروائح السواك والتسوف بأشياء تزيل مثل القرنفل ولا أدوية ولا بخاخات ولا أشياء تزيل فهذا لا مانع وإلا فإنه بذلك يصور جاثم منهي عن ذلك وليس حرام عليك فأكل لأنه يبي من حلال. نعم نعم
الله يرحمه. الحديث الثاني والثلاثون أخبركم الشيخ عبد الغني الدقر إجازة قال أخبرنا محمد بدر الدين الحسني قال أخبرنا إبراهيم بن علي السقى قال أخبرنا تعيش بن سالم الفشني قال أخبرنا أحمد بن عبد الفتاح الملوي قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري قال أخبرنا محمد بن علاء الدين بابي قال أخبرنا سالم محمد السنهودي قال أخبرنا النجم محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد النيسابوري قال أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة المقدسي قال أنبأنا علي بن حسين بن مقير قال أخبرنا محمد بن الناصر السلامي البغدادي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندح قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجوزقي قال أخبرنا مكي بن عبدان النيسابوري قال أخبرنا مسلم الحجاج النيسابوري قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن علي بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أخرجه مسلم في كتاب المساجد وماضي الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كفارة البزاق في المسجد.
هذا أيضا من حقوق المسجد يصان عن القذى يصان عن الوساخ يصان عن التفل والبخاء والمخاط والمصاق. قال صلى الله عليه وسلم أن البصاق في المسجد خطيئة ذنب وكفارتها دفنها. كان في المسجد الأول المسجد رمل جمال يدفنه يروح الآن المسجد صار مفروش فلا يحل ولا يجوز، لا سيما أن يبصق في جدار المسجد الطبري، فإن الله أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا بصق في المسجد إمام قال هذا رجل سوء عدل لا يصلي بصمه، وأخذ حصات وهو بنفسه قام يحك وأثر المخاط هذا من الجدار. فهذا ما في الشك انه من السيئات والخطايا منهي عنه. الحمد لله ان شاء الله وسع الناس الان عندهم المناديل وطرف الثوب وطرف هذا او طرف ثوبه ثم يمسحون في الاخر. نعم
نعم الله عليك. حديث 33 وبه الى مسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد.
هذا عرض علي حسنات السيئات، من السيئات من الإنسان يبصق في المسجد، ومن الحسنات من الإنسان يزيل يعني يميط الأذى عن الطريق. وورث في حديث كنس المسجد يكنس عن الماء يصل فيه حتى فيه من آثار أوساخ ولا فضلات ولا شيء من هذا، حتى قالوا ما يجوز يأكل في المسجد إلا إذا كان يصوم، ولا يجوز يجيب له من يعني صماط ويأكل في المسجد بشرط أنه ما يسقط فيه ولا مقدار النملة أو الذرة، هذا جائز. قالوا يتوظف في المسجد جدود مثلا شرطا ما يتنقع فيه ولا يذيه لما كان في مساجد الصحراء جمال ما يضر هذا. نعم
صلى الله عليه. أخبركم المشايخ الثلاثة أحمد نصيب المحاميد ومصطفى بن أحمد الزرقاء وعبد الغني الدقر إجازة قالوا أخبرنا الشيخ محمد بدر الدين الحسني عن عبد القادر الخطيب عن سعيد بن حسن الحلبي عن أحمد بن عبيد الله العطار عن إسماعيل العجنوني عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الوالي عن النجم الغزي عن والده بدر الدين محمد بن محمد الغزي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي البهلي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن مبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي عن عبد الله بن أحمد بن حموي السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف ابن مطار الفربني عن محمد بن اسماعيل البخاري قال سيدنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عميد بن عبد الرحمن النبوي رضي الله عنه سعيد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحكها فقال اذا تنقم احدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. خرجه البخاري في كتاب الصلاه باب حك المخاطم الحصى من المسجد. قال شمس الدين ابن مفلح في الآداب الشرعية يسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقدر وقبات ومخاط وبصاق، فإن بدأه فيه أخذه بثوبه، ذكره في الرعاية. وذكر أيضا أنه يسن أن يصان عن تقليم الأظفار. قال ابن عقيل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط. وقال في المستوعب وغيره يستحب تنزيه المسجد عن القباة، والبصقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإن كانت على حائط وجب إزالتها، ويستحب تخليق موضعها لفعله عليه السلام.
تخليقه أيضا إذا رأيت أنها التفتت في الجدار ولا في هذا فأن تزيلها وتضع على محلها طيب ما محية الطيب يعني الذي يزيلها ويزيل أثارها.
نعم. حديث 35 وفي السند السابق إلى البخاري قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فزال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آدمتموني به دلوني على قبره أو قال قبري أفات قبره فصلى عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كن في المسجد والتقاط الخرق والقباء والعيدان. أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب. وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه والإعلام بالموت. وقال الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري وكنس المساجد وإزالة الأذى عنها فعل شريف لا يعنف منه من يعلم آداب الشريعة وخصوصا المساجد الفاضلة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده. وقد سبق هذا الحديث وروى وكيع قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عمر أتى مسجد قباء على قرة له فصلى فيه ركعتين ثم قال يا أوفى ائتني بجريدة فأتاه بجريدة فاحتجر عمر بثوبه ثم كسحه. وقال أبو نعيم الفضل حدثنا أبو عاصم الثقفي قال كنت أمشي أنا والشعبي في المسجد فجعل يطأطي رأسه فقلت ماذا تأخذ؟ قال المشاطة والصوف. وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن محمد بن منصور قال كنا في مجلس أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فرفع إنسان من لحيته قلاة فطرها على الأرض قال فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القلاة من الأرض فأدخلها في كمه فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرها على الأرض.
هذا البخاري رحمه الله جلس هو أصحابه قوم واحد ألقى أذات في الأرض فكره ذلك البخاري ولا أنكر عليه وصار ينظر إليها فلما تغافل الناس أخذها ودخلها في أجل إخلاص فبقيت في جيبه حتى هذا الرجل لاحظ البخاري وحط باله. بعدين لما خرج البخاري من المسجد القاها حتى القذائف تخرج. في حديث اخر عرضت علي الاجور امتي فرايت منها الرجل ياخذ القذائف ويدخلها في جيبه ولا في جيبه. نعم
احسن الله عليك. أخبركم الشيخ علي بن ناصر إجازة قال أخبرنا الشيخ نذير حسين الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن أبيه قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني الكردي قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري قال أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي عن علي بن يحيى الزيادي عن الشهاب أحمد بن محمد الرملي عن الشمس محمد بن عبد الرحمن السقاوي عن العز عبد الرحيم بن محمد الحنفي عن أبي العباس أحمد بن محمد الجوخي قال أخبرتنا أم أحمد زينب بنت مكي الحرانية قالت أخبرنا أبو علي الحنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافي قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. خرجه أحمد في مسنده وإسناده حسن وأخرجه أبو داود وابن خزيمة. قال البغوي في شرح السنة وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره. وسيأتي الكلام على الشعر في الحديث الآتي. حديث 37 وفي السند المتقدم في الحديث الثاني إلى مسلم قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم. قال مسلم في أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت. قال الحديث الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري وروى أسد بن موسى في كتاب الورع قال حدثنا ضمرة عن ابن عطاء الخرساني عن أبيه قال كان أهل العلم يكرهون أن ينشد الرجل ثلاثة أبيات من شعر في المسجد حتى يكسر الثالث، وهذا تفريق بين قليل الشعر فيرخص فيه وهو البيت والبيتان، وبين كثيره وهو ثلاثة أبيات فصاعدا. وقال ابن عبد البر إنما ينشد الشعر في المسجد غبا من غير مداومة. قال وكذلك كان حسان ينشد، وجمهور العلماء على جواز إنشاد المباح في المساجد. وحمل بعضهم حديث عمرو بن شعيب على أشعار الجاهلية وما لا يليق ذكره في المساجد.
وهذا الحديث كان رضي الله عنه عمر بن الخطاب مهيب، فكان حسان ينشد شعرا في المسجد فلحظه عمر، بس لحظه بعينه، لما لحظه عرف حسان ان عمر ينكر عليه ذلك، بس ما شر لحظه من هيبه، فعرف انه يعني يريد ان ينكر ذلك، فقال قد كنت انشد الشعر في هذا المسجد وفيه من هو خير منك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما اكتفى بذلك، فكان ابو هريره خاطر فقال اسالك الله اسالك بالله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسان اجبهم عن اللهم ايده بروح القدس؟ قال اللهم لا. فحينئذ سكت رضي الله عن عمر ولم يعني يزيد على تلك اللحظة، مع أنها في نفسه إلى غد. فإنشاد الشعر قال العلماء بذلك إنشاد الشعر شعر جاهلية، والشعر تشبيب والهجاء والذم واللي ما فيه إلا يعني خلاعات وحلبات، هذا طبعا ما يجوز. لكن إنشاد الشعر إذا كان فيه مثلا مدح للعلم ولا مسائل العلم أراجيز الألفية وغيرها من كتب النحو والفقه، منظومة الآداب الشرعية ومنظومة ابن عبد القوي 6000 بيت والنونية 4000 بيت وغيرها وغيرها من نظم العلم، هذا لا معنى بل مستحب. الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن اتصال المساجد عما فيه مما يعني يزرع به. نعم.
أحسن الله إليك. الحديث 38 بالسند المتقدم.
عمر رضي الله عنه قوي في أمور كلها، لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم يتسللون على الواحد واثنين ما يرغبون أن أحد يعلم بهم، فلما أراد أن يهاجر قال لهم بصوته قال لنا إن غدا أنا مهاجر إلى المدينة اللي يعني يحب يقابلني في الوادي، فقالوا بدر الله مشرف فكنا مشرف رضي الله عنه. نعم.
الحديث 38 بالسند المتقدم إلى ابن حبان. في الحديث 9 قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن معاوية اليمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قنابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه ابن حبان كما في الإحسان، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو يعلى وإسناده صحيح.
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يبنونها فخر وخيلاء، يعني كونها أكبر مما يحتاج الناس، وكونها أرفع مما يحتاج الناس، وكونها مزوقة بالتزويقات ورفع المنار إلى 30 متر 20 متر ما هو مشروع، رفع المنبر إلى أكثر من 3 منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، الحين يرفعون 6-7 درجات، كل هذا خلاف السنة، من بعث الناس في المساجد. لا ينبغي هذا، ينبغي أن يبني الإنسان مسجد لله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا لأجل يكتب عليه اسمه، ولا إما كتب عليه اسمه لا بد يكتب عليه فلان ابن فلان، كله من الرياء والمباحات الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم
نعم. أحسن الله إليك. الحديث 39، وبالسند المتقدم في الحديث الثاني إلى مسلم قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. خرجه مسلم في كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليهم فتنة.
هذا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، المرأة أما أما رسول الله والمسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، كونها تصلي في المسجد في بيتها أسر لها وأفضل لها. لكن إذا رغبت أنها تروح المسجد تستمع الذكر لنا حديث فهنا خطبة وصلي مع الناس، فهي لا يحل له أن يمنعها، ولكن رغبها في أن تصلي في بيته. كان بعض الصحابة تستأذنهم رأتهم فيتحرج عن يمنعها ولا يحب الناس، فلما خرجت إلى المسجد في إحدى الليالي المظلمة جلس لها في إحدى المحلات ووضع يده عليها فانتفضت ورجعت. قال لها: ليش رجعتي؟ قالت: تغير الناس، ما عاد لي أنا مدى منهم بهذا حال. وهو يعني ما ظلم حضورته، يعني ما شهد ما له. نعم
نعم. أحسن الله إليك. الحديث 40، أخبرنا الشيخ المسند عبد الحق الهاشمي إجازة قال: أخبرنا حسين بن حيدر الهاشمي عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن محمد عابد السني عن عمه محمد بن عن محمد حسين الأنصاري عن سليمان بن يحيى الأهدل عن محمد بن أحمد السفاريني عن الشهاب المنيني عن شمس الدين البابلي عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي عن النجم الغيطي عن الزين زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن محمد الحنفي عن محمد بن إبراهيم بن محمد الخزرجي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد السادي عن أبي المكارم أحمد بن محمد الأصبهاني عن أبي بكر عبد الغفار بن محمد الشرويوي قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن أحمد قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي الخيري قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم قال: أخبرنا أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولتخرجن وهن تفلات. أخرجه الإمام الشافعي وأخرجه أحمد والحميدي وأبو داود والبيهقي وإسناده جيد. ومعنى قوله تفلات أي غير مستعملات للطيب. تمت هذه 40 بقراءة الفقير إلى الله يوسف بن يعقوب الزامل عصر الخميس الأول من جماد الآخرة عام 26400 على شيخنا العلامة عبد الله بن عقيل، غفر الله لنا وله وثبتنا على الدين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا الحديث قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات غير متطيبات ولا متجملات. قال العلماء: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، هذا هل يشرع للمرأة في المدينة أن تصلي في بيتها أو تروح المسجد تصلي فيه صلاة عن ألف صلاة؟ قال: عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في المدينة في مسجده، أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، مع أنه يحصل لها في المسجد ألف صلاة. وأما في مكة مكة فمختلفون العلماء هل المضاعفة اللي بمئة صلاة هل هي في المسجد خاصة أو بمكة خاصة أو بما أدخلت حدود الحرم أو بما أدخلت الأميال. لا أما الأميال ما قال بها عندما بعضهم يقول إنها ما أدخل حدود الحرم. الصلاة مثلا في منى مضاعفة بمئة الحرم وفي الشميسي وفي أطراف مكة وفي الحدود اللي ما أدخل الحدود. وبعضهم يقول إنما هو في مسجد الكعبة اللي هو المطاف وما حوله. وأشهر الأقوال وأصحها أنها إن شاء الله عامة في جميع ما أدخلته حدود الحرم. والحمد لله على التمام والكمال هذه الأربعين. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع لأمتي أربعين حديثا في علم الدين فله من الأجر كذا وكذا وكذا وكذا. فصنف الناس من الأربعين ما لا يحصى كل صحيح كل يعني يؤلف منهم النووي في الأربعين النووية منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم لا ما يعد على كثرة الأعصار والأمصار كل يحدث. هذا الأخوان جمعوا أربعين هذه في خصوص المساجد الحمد لله يا خير وبركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما ننتفع به. والحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحات. وهذه رويناها عن مشايخنا وأنتم ولله الحمد سمعتم في هذا المسجد المبارك. وربما طلب منكم طلب مني بعض الأخوان أني أن أزيده بها. فالأولى أن أدام لكم سمعتوها وأنصتوا إليها فأنا الآن أجيدكم فيها كلكم. فقد أجلسكم ترونها عن هذه الأربعين الحديث. وأرجو الله أن ينفعني وإياكم بها وأن يعيننا إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد.